أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الاعتراض الثاني بالروايات التي يقال بأنها تدل على وجوب الاحتياط، فقلنا إما أنها تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة وحاكمة عليها، وإما أن تكون مكافئة لها فتتعارضان وتتساقطان. والآن يأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويستعرض جملة من هذه الروايات التي قيل بأنها تدل على وجوب الاحتياط، وسوف يثبت بأنها لا تدل على ذلك. فيقول: ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. إذن فمثل هذه الروايات لا تكون لا أدلة رافعة لموضوع البراءة، ولا تكون أدلة معارضة، فيكون أو فتكون البراءة بلا معارض. فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذه الرواية ما دام أنها مرسلة فليست بحجة، فهذا الرد الأول على هذه الرواية. والرد الثاني أن هذه الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، نعم ترغب في الاحتياط، والترغيب يتناسب مع الاستحباب، فلا يوجد دليل في الرواية تدل على وجوب الاحتياط. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ما عندنا كلمة الاحتياط واجب، ولا هو كلمة تدل على أن الاحتياط واجب، فأقصى ما تدل عليه استحباب الاحتياط إذا قلنا بالاستحباب هنا. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الإلزام أي على الوجوب، فهذه الرواية الأولى ساقطة. الرواية الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. فأول الرواية ما روي، ساقط عن السند ضعيف، ما روي خبر، روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما عندنا سند فيه، فالرواية من حيث السند ساقط. ثم نأتي إلى المتن، نعم هناك كلمة احتط، صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب، فإذا نعم المعنى الحقيقي لإحتاط الأمر الوجوب، ولكن عندي تقييد الاحتياط بما شئت. إذا أردت أن تحتاط احتاط، إذا لا تريد يعني لا يجب عليك الاحتياط، فتقييد الاحتياط بالمشيئة لا تدل على الوجوب. إذا كان الاحتياط واجب، كيف تقيد الاحتياط بالمشيئة؟ أنك كيفك، تبي تحتاط احتاط، ما تبي كيفك، لا يدل على الوجوب. فإذا نعم المعنى الحقيقي للاحتياط نعم هنا الوجوب، ولكن عندي قرينة على إرادة المعنى المجازي من الاحتياط للمعنى الحقيقي، فلا يراد الوجوب. نعم نعم طبعا الفتوى بالاحتياط، طالما أن الرواية فيها كلمة احتط يعني فتوى بالاحتياط. فهنا عندي أمر وجوب نعم معنى حقيقي، ولكن عندي قرينة على إرادة المعنى المجازي، مثل مثال الذي يطرح: رأيت أسدا يرمي. نعم معنى الأسد هو المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، ولكن كلمة يرمي قرينة على أنه لا يريد الحيوان المفترس، بل يريد المعنى المجازي أي الرجل الشجاع. بنفس الطريقة هنا، طالما أن الاحتياط قيد بالمشيئة فهذا يدل على استحباب الاحتياط لا وجوب الاحتياط. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط، يعني صيغة أمر بالاحتياط، ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يعني هذا القيد يصرفه، يعني يصرف هذا الأمر عن الظهور في الوجوب، فتعتبر قرينة متصلة في نفس العبارة في نفس الجملة، قرينة متصلة، قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ويجعله في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها اتجاهه يعني اتجاه الدين فهو حسن. لا يوجد عندي دليل على وجوب الاحتياط في هذه الرواية. الرواية الثالثة، ما عن أبي عبد الله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة. بنفس الشيء سند، هل عندي سند أو لا يوجد عندي سند في هذه الرواية؟ الشهيد ما ذكر رضوان الله تعالى عليه، فإن كان عنده سند راجع السند، إذا فقط ما عن أبي عبد الله أو روي عن أبي عبد الله عليه السلام يكون سند ضعيف، لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية. بالنسبة للمتن، أورع الناس من وقف عند الشبهة، هل هناك دليل على أن الورع شيء واجب على الإنسان، يعني يجب عليك أن تكون ورعا؟ ما عندنا دليل على هذا، فأقصى ما تدل عليه الاستحباب دون وجوب الأورعية. هذا الرد الأول، فلا يوجد عندي دليل على وجوب الأورعية. والرد الثاني أن كلمة الشبهة يأتي الآن في الدليل فيما بعد، الدليل الخامس، معنى الشبهة الموجودة هنا في الرواية المعنى اللغوي للشبهة لا المعنى الاصطلاحي، يعني شبهة حكمية وشبهة موضوعية، ويأتي هناك التفصيل على أن كلمة الشبهة هنا لا يراد بها الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، وإنما تحمل على المعنى اللغوي الموجود في كتب اللغة. فإذا هنا ردان، يأتي الرد الثاني في الدليل الخامس. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. الرواية الرابعة، خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، مو أبي عبد الله، أبو حمزة، يعني هذا الضمير يرجع إلى حمزة مو إلى أبي عبد الله، يعني الإمام، على بعض خطب أبي يعني بعض خطب الإمام الباقر عليه السلام، ظهر أن أبوه كان خطيب فعرض بعض خطب أبيه على الإمام عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا منها يعني من هذه الخطب قال له كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق، يعني فيما لا تعلمون، ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر من هذه الرواية تبين أن أهل الذكر يعني يقصد الأئمة سلام الله عليهم. على كل مو هذا مورد استدلالنا، ولكن باعتبار أن هذه الرواية طرحت أهل الذكر، الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تقول في حالة عدم العلم تكف وتطلب الكف والتثبت والتوقف، توقف إذا كنت لا تعلم، يعني شو؟ يعني احتط. فإذا قلنا توقف إذا كنت لا تعلم بالشيء، توقف لا تقدم عليه، يعني احتط فيه حتى تتثبت، فاحتط به حتى تتثبت، وترجع إلى الأئمة سلام الله عليهم حتى يبينوا لك الحكم. كيف نرد على هذا الاستدلال؟ نحن متى نريد أن نجري البراءة؟ يأتي فيما بعد أن من شرط أو شروط إجراء البراءة أن تفحص أولا. تفحص في الروايات، فإذا فحصت ولم تجد فهنا تأتي وتطبق أصالة البراءة. فلم تجد الحكم الشرعي، فبعد الفحص إذا لم تجد الحكم الشرعي، نعم عندك بعض الروايات التي تقول رفع ما لا يعلمون مثلا، فإذا لم تجد حكما شرعيا فهنا تطبق أصالة البراءة. فهنا الرواية تقول احتط قبل الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم، يعني احتط قبل الفحص، يعني لا تجري أو لا تجري البراءة قبل الفحص، وهي لا تتحدث عن إجراء البراءة بعد الفحص. لما نبي نطبق أصالة البراءة نطبق أصالة البراءة بعد الفحص في الروايات. هذه الرواية تقول احفظ قبل أن تفحص في الروايات، قبل أن ترجع إلى الإمام عليه السلام. إذن هذه الرواية لا تتكلم عن مقامنا، فقبل أن تفحص في الروايات احتط، بعد أن تفحص في الروايات لا تجد هناك حكما شرعيا ولكنك تجد رفع ما لا يعلمون، فتطبق أصالة البراءة. فإذن هنا تتحدث عن الاحتياط قبل الفحص، ونحن نريد إذا نريد معارضة نريد المعارضة بعد إجراء الفحص حتى نقول أكو معارضة مع البراءة، فإما أن يرفع وإما يكافئ. فإذا الرواية تتحدث عن عدم إجراء البراءة والاحتياط قبل الفحص، ونحن نريد إجراء البراءة بعد الفحص، فالرواية أجنبية عن مقام الاستدلال، مو مورد حديثنا. نعم إذا كان بحثنا في الاحتياط قبل الفحص في الروايات نقول نعم هذه الرواية تدل على ذلك، لا نجري البراءة قبل الفحص في الروايات، احتاط ارجع إلى الروايات حتى تعرف الحكم الشرعي، فإذا وجدت الحكم الشرعي كان بها، إذا لم تجد الحكم الشرعي بعد الفحص فهنا تجري أصالة البراءة. كلمة احتياط لا تأتي هنا، فالاحتياط حسب الرواية لا ليس في مورد ذكر الاحتياط بعد الفحص في الروايات، تتحدث عن الاحتياط قبل الفحص، وهذا ليس مورد بحثنا، مورد بحثنا بعد الفحص مو قبل الفحص، لأن من شروط الاستدلال بالبراءة متى نأخذ بأصالة البراءة؟ بعد الفحص في الروايات، ما أجد الحكم الشرعي فأطبق أصالة البراءة. فإذا نفس الرواية أجنبية عن مقامنا، لا تتحدث عن مقامنا. واضح أو مو واضح؟ عيد. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة. تأمر بالكف قبل الفحص ولا تتحدث عن الكف بعد الفحص، بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم، وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. إذن تتحدث عن ما قبل الفحص ولا تتحدث عن ما بعد الفحص. الرواية الخامسة، رواية أبي سعيد الزهري من العامة، أبي سعيد الزهري من العامة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا كان من أهل العامة من يتبنى أنه نأخذ بخبر الثقة وكان ثقة تستطيع أن تأخذ به، من يشترط شرط العدالة شرط أنه يكون إماميا، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. من حيث المتن الرواية تقول إذا عندك شبهة لا تقدم على اقتحام هذه الشبهة، لأنك إذا اقتحمت الشبهة فإنك ستقع في الهلكة، فتحتاط في حال وجود الشبهات. فمعنى ذلك أنه إذا عندك شبهة موضوعية أو شبهة حكمية فتحتاط، فثبت أصالة الاحتياط. فإذا رواية حسب هذا الاستدلال تدل على الاحتياط. طبعا هنا كلمة خير ما يعني أن الاحتياط أفضل من الاقتحام في الهلكة، وكلمة الأفضلية تستعمل حسب صيغة التفضيل أنه يشاركه وزيادة كما مر في النحو. فهنا خير لا يقصد به هذا المعنى، أنه أفضل يعني هذاك فيه فضل بعد، فالاقتحام في الهلكة يوجد فيه فضل ولكن الوقوف أفضل. الرواية لا تقول هذا المعنى، وباعتبار أن هنا خير بمعنى أخير يعني أفضل. فإذا إذا كان خير بمعنى أخير معنى حقيقي فهنا لا يقصد بهذا الاستعمال المعنى الحقيقي، وإنما يقصد به المعنى المجازي، لأن الاقتحام في الهلكة أصلا لا يوجد فيه خير، فلا يمكن أن نجعل له تفضيل بأن هذا يشاركه في الصفة مع زيادة. فإذا كلمة خير هنا استعمل في المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط. فطالما لا يوجد مؤمن يعني لا تطبق أصالة البراءة، بل تطبق أصالة الاحتياط، فتدل على الاحتياط. يرد الشهيد على ذلك بأنه ما معنى الشبهة، إذا حملنا الشبهة على الاشتباه يعني الشك، فنقول نعم تستطيع أن تستدل بذلك، ولكن شبهة موضوعية وشبهة حكمية معنى اصطلاحي في أصول الفقه، هذا المعنى لم يكن في زمن صدور الرواية، بل إن المعنى هو المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي لم يكن عند الإمام عندما تحدث مع الناس، فتحدث على اللغة الموجودة عندهم. فإذا نرجع إلى المعنى اللغوي، الشبه هنا بمعنى المثل المحاكي المشابه، فالشبهة بمعنى المشابه، والمعنى الاصطلاحي نعم اشتق من هذا المعنى، فأطلقنا كلمة الشبهة على الشك سواء حكمي أو موضوعي. لأنه حين وجود الشك فهذا الحكم الذي نشك فيه مشابه لذاك الحكم الذي نريده، فنوع من المشابهة، فعندي حالة شك فهناك نوع من المشابهة قد أقع فيه، وهذه المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، فأطلق على المعنى الاصطلاحي هذا المعنى باعتبار أنه هناك يوجد علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الأصل، ولكن لا دليل على أن الإمام عليه السلام كان يقصد من الشبه هنا الشك، بل يريد المعنى اللغوي وهو المثل والمحاكي والمشابه. فنحمل كلمة الشبهة هنا على ما يشابه الحق ولو بالصورة، ولكن هذا الذي يشابه الحق يكون في واقعه باطلا، مثل الدعوات التي تطعم بشعارات إسلامية فيخدعون الناس فيها وباطل في واقعه، ولكن لا بد أن يطرح بعض الشعارات، حرية، مساواة، مرأة ورجل، والقضايا حتى شنو يجذب الناس، فيطرح بعض الشعارات الدينية فيلبس على الناس هذا الباطل ويجعله بصورة الحق. فإذن معنى الرواية أنه إذا كان هناك دعوة باطلة في حقيقتها وطعمت ببعض الشعارات الدينية الإسلامية أو الدينية، فإذا وجدت مثل هذا الباطل الذي يشابه الحق فقف واحتط ولا تدخل معهم إلى أن تتثبت، فتقف حتى لا تقع في الهلكة وتدخل في هذا الباطل وتصير من المؤيدين وأنت لا تشعر وتظن أنك تحمل الشعار الإسلامي. هذا معنى الرواية. والدليل على ذلك في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن سلام الله عليه: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هذا المعنى الذي نريده، استدلال بكلام الإمام على كلام الإمام عليه السلام، كما في منهج تفسير الميزان استدلال بالقرآن على القرآن، كذلك نستدل بالروايات على الروايات. منهج تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، فقط منهج آخر منهج شرح الرواية، ما نقول تفسير لأن التفسير خاص بالقرآن الكريم، منهج توضيح الروايات بالروايات، وبالمعنى المجازي يقول منهج تفسير الرواية بالرواية. ما يحتاج الإنسان أن يذهب ويجعل هو معاني، عندك رواية ابحث في بقية الروايات المشابهة لها ويكون عندي نوع، كما عندي تفسير موضوعي في القرآن الكريم كذلك تفسير موضوعي في الروايات، فكل رواية تفسر الرواية الأخرى، إما أن تقيد، إما أن تخصص، إما أن توضح بعض المعاني الموجودة في هذه الرواية. فهو الإمام يقول عليه السلام: سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هذا هو المعنى اللغوي الذي نريده، لم يكن هناك معنى الاصطلاح شبهة حكمية وشبهة موضوعية. إذن فهذه الرواية تدل أنه لا تدخل في هذه الحركات المشبوهة التي واقعها باطل وتحمل هذه الشعارات الدينية، فاحتط ولا تدخل معهم. إذا صار عندك يقين نعم، ولكن لمجرد أن فلانا يطرح شعار فالشعار بحد ذاته لا يعبر عن شيء، إنما تنظر إلى دعوته الحقيقية حتى ترى ما هو، هل هو فعلا يطبق هذا الشعار أو لا. إذن فلا يوجد عندي دليل من هذه الرواية على أنه يوجد احتياط في حالة الشبهة الحكمية أو الموضوعية. وتقريب الاستدلال خلصنا، ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. فالمماثلة والمشابهة سبب للشك، فالشك مسبب عن المماثلة والمشابهة، وتستطيع أن تطلق على المسبب لفظ السبب. في البلاغة هذه يدرسونها. إذا نطلق على هذه النتيجة اللفظ الذي يطلق على سبب النتيجة، فإطلاق لفظ السبب على المسبب ويكون استعمال مجازي مو حقيقي، استعمال في غير ما وضع له. الروايات التي عندنا لابد أن نرجع إلى الظروف الموضوعية التي تحيط بهذه الرواية. الإمام عليه السلام عندما قال هذه الرواية ما هو الظرف الذي كان فيه؟ ندرس هذه الظروف الموضوعية. نعم هناك كثير من الظروف الموضوعية راحت من أيدينا لأن الراوي ينقل العبارة فقط، الكلمات التي نطق بها المعصوم سلام الله عليه، ولا يقول أن المعصوم أين كان موجود، في أي مكان، من الذي كان حاضرا، هل كان في مجلس الخليفة أو في مكان آخر، فلا يبين هذه الظروف الموضوعية المحيطة بالرواية. فالرواية فقط وصلت إلينا كلمات الرواية، ولكن نستطيع أن نعرف بعض الظروف التي أحاطت، منها أن هذا الاصطلاح شبه موضوعية وحكمية أتت فيما بعد أو أتى فيما بعد، فنعلم أن هذا الاصطلاح غير موجود في ذاك الزمان، فكان المعصوم عليه السلام يتحدث مع لغة الناس، بلغة الناس، مع الناس. فهذا ظرف موضوعي محيط بالرواية أنه يتحدث بلسان الناس. نعم هناك كثير من الظروف التي كانت محيطة بالروايات راحت من أيدينا. عملية تقطيع الروايات أن نجعل رواية كاملة تتحدث عن جميع أفرع الدين، عن جميع كتب الفقه، فيأتي هذا العالم الفقيه يقتطع، يجعل الصلاة في الصلاة والصيام في الصيام. ففي بعض الروايات سألته، وإذا يقولون هذه الرواية سألت من يعني، هذه الرواية بعنوان سألته مقتطع من رواية طويلة. فعملية تقطيع الروايات أيضا ضيعت علينا بعض القراء، إن الراوي من كان يسأل ينتقل من نقطة إلى أخرى، فهناك بعض القراء ذكرها في أول الرواية، فعندما قمنا بتقطيع الروايات ووضعها في كتبها في أماكنها الفقهية ضاعت علينا كثير من القراء. والمشكلة أن ظلت مقطعة ما جمعت في مكان واحد بعد ذلك قطعناها، فضاعت علينا هذه الروايات بهذه الطريقة التقطيعية. وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا. وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس، يعني خلط الحق بالباطل وخلط الباطل بالحق، وكأنها واجدة لسمات الحق. وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام لابن الحسن عليهما السلام، حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق، تلك الكلمة التي تقال كلمة حق يراد بها باطل، عندما رفعوا وقالوا ما لا حكم إلا لله، لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق، الإطلاق يعني هنا بمعنى الاستعمال، مو الإطلاق يعني في مقابل التقييد، هذا الإطلاق يعني الاستعمال، أطلق هذه اللفظة يعني أستعمل هذه اللفظة، فهنا الإطلاق بالمعنى اللغوي للاصطلاحي في عرفهم الأصولي. وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية. هنا يريد الشهيد أن يقول هذا القول، فيقول إذا كانت عندي شبهة بدوية، نعم في حالة الشبهة البدوية تطبق أصالة البراءة، إلا إذا جعل الشارع منجزا للتكليف وأوجب الاحتياط كما في حالة العلم الإجمالي. فإذا عندك شبهة بدوية تطبق أصالة البراءة، إلا إذا كان عندك علم إجمالي فتأتي بالاحتياط. فيكون عندي التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليها. مو واضح طبعا الكلام، نعيد مرة أخرى. نريد أن يقولون هذا الكلام بعبارة أخرى، متى تحتاط؟ إذا كان منجزا عليك، إذا كان التكليف منجزا عليك تحتاط، إذا كان التكليف منجزا عليك. إذا عندك شبهة بدوية تطبق أصالة البراءة، أما إذا كان عندك علم إجمالي فلا تطبق أصالة البراءة وإنما تأتي بالاحتياط. قاعد أفكر بعبارات شلون أنقلها لكم. عندما نقول يجب الاحتياط، التنجز متى يكون؟ بعد أن نقول قف واحتط، بعد أن نقول قف واحتط يتنجز عليك التكليف، لا أن الاحتياط يكون نتيجة لتنجز التكليف. إذا عندي أمر أقول لك احتط، هل التنجز الحكم هنا يكون قبل قولي احتط او بعد الاحتياط؟ يكون بعد الاحتياط مو قبل الاحتياط. فاذا عندي تكليف غير منجز، يعني اصلا لا يوجد تكليف، فإذا لا يوجد تكليف فلماذا أحتاط؟ فهل الاحتياط يكون نتيجة لوجود تكليف سابق أو أنه يكون سببا لتكليف لاحق؟ مثلا في العلم الإجمالي، إذا عندك علم إجمالي وتحتاط في الأواني العشرة، هنا متى يتنجز عليك التكليف حتى تحتاط؟ مع وجود النجاسة في الشبهة المحصورة. التنجز يكون عن طريق هذا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي لوجود تكليف سابق أنت تحتاط. أما إذا قلنا بأن الإنسان يقول لك احتط، فتنجز التكليف يكون بعد الاحتياط. هذا الفرق واضح؟ فهم يقولون بأن تنجز التكليف تم بعد الاحتياط. الشهيد يقول أن تنجز التكليف هنا كان قبل الاحتياط فبذلك تحتاط. مثلا لوجود علم إجمالي سابق، فيوجد تكليف سابق بالعلم الإجمالي، لذلك تحتاط. قال أقرأ العبارات وطبق على العبارة. وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، يعني أصالة البراءة، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بوجوب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، فيكون عندي تنجز نتيجة لوجوب الاحتياط، يتنجز التكليف بعد أن أقول لك احتط. يريدون أن يستدلوا بهذه الطريقة من الرواية. فالوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة. لما أقول لك قف عند الشك، متى تنجز التكليف؟ بعد أن قلت لك قف، ما عندي تنجز سابق، فأقول لك قف. إذا قلت لك قف يعني احتط، الآن يتنجز عليك التكليف، فتنجز التكليف يكون مترتب على الاحتياط. هنشوف رد الشهيد. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة، وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. فإذا كان عندك هلكة سابقة على الوقوف، يعني عندك تكليف سابق على الاحتياط، فالرواية تتحدث عن التكليف المنجز قبل الاحتياط. واضح الاستدلال؟ فالرواية تتحدث لأنه يوجد عندي هلكة، إذا أقدمت تقع في الهلكة، لذلك احتط، فالاحتياط نتيجة للوقوع في الهلكة، فيكون الاحتياط نتيجة لتنجز التكليف، بخلاف ما هم أرادوا أن يستدلوا بأن الاحتياط سبب لي تنجز التكليف. ومقتضى ذلك أنها تتحدث، يعني هذه الروايات، عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في المرتبة السابقة كما في حالة الشك المرتبط بالعلم الإجمالي، في حالة العلم الإجمالي عندك شك، يتنجز التكليف بعد ذلك تحتاط نتيجة لهذا العلم الإجمالي، فعندي احتياط نتيجة للعلم الإجمالي لتنجز التكليف. الرواية تتحدث عن هذا. هم يريدون متى يطبق الاحتياط؟ تطبق الاحتياط بعد ذلك يتنجز التكليف على حسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هذه الرواية لا تساعد استدلالهم، فهذه الرواية تتحدث عن تنجز التكليف قبل الاحتياط، وهم يريدون إذا أرادوا أن يستدلوا فلا بد أن يستدلوا بتنجز التكليف بعد الاحتياط. إذن الرواية أجنبية عن مقام استدلالهم، لا تؤيد استدلالهم. وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، فخرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه يوجد بيان. العلم الإجمالي عبارة عن إذا عندك علم إجمالي فالتكليف منجز عليك، أكو بيان. في حالة العلم الإجمالي احتط، لا تقترب إلى أحد الأواني أو إحدى الأواني، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها. الرواية ليست بصدد أن تقول عندك شك، في حالة الشك احتط. الرواية تريد أن تقول أن هناك يوجد عندي هلكة، لذلك أنت تحتاط لوجود الهلكة، ما تقول أنه فقط يوجد حالة شك. شك مع وجود هلكة، فالهلكة سبب للاحتياط لأنك لا تريد أن تقع في الهلكة. لكن إذا نريد أن نقول باستدلالهم أنه في حالة الشك وما عندي هلكة، بمجرد أن تشك تحتاط، بعد أن تحتاط فبعد الأمر بالاحتياط يتنجز عليك التكليف. الرواية تقول تنجز التكليف كان في مرتبة سابقة. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وإنما تدل على الاحتياط في حالات خاصة، في حالة ما إذا كان عندك تكليف منجز من السابق فأنت تحتاط. واستدلالنا إذا نريد أن نستدل لابد أن نستدل أنه بعد الاحتياط يتنجز عليك التكليف. فالرواية إذن لا تساعد استدلالكم. واضح؟ راجعوا هذا الكلام كله، أن الرواية ما تساعد هذا الاستدلال لوجود الهلكة السابقة، يعني تنجز سابق. إذا تريدون أنتم احتياط تقولون في حالة الشك نبني على الاحتياط للبراءة كما تقول هذه الروايات، فنقول نعم يوجد شك في حالة الشك لمجرد أن الإنسان يشك لا يعني أنه يوجد هلكة، فتشك تحتاط يتنجز التكليف. الرواية تقول التكليف منجز عليك فيجب عليك الاحتياط، فإذا هنا وجوب الاحتياط يكون في حالات خاصة، وذلك فيما إذا تنجز التكليف عليك في مرتبة قبل تطبيق الاحتياط لا في المرتبة التي تأتي بعد الاحتياط. فإذا هذه الرواية لا تساعد استدلاله، وإنما تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه، ونحوه مثل الاحتياط في الأموال والنفوس والأعراض. مع الشك البدوي تطبق البراءة. نريد أن نستدل نقول مع الشك البدوي أيضا تحتاط، فنقول هنا في مثل هذه الرواية عندي شك مقترن بعلم إجمالي لذلك أطبق الاحتياط، وعندي شك بمنجز سابق فيما إذا كان عندي نفوس أو أعراض أو أموال فأحتاط، فمع وجود النفوس والأموال والأعراض فعندي منجز سابق. في هذه الحالات لوجود هذا التنجيز في التكليف عليك أن تحتاط. فإذا الرواية لا تتحدث كما هم يستدلون على أساس القاعدة، بل تتحدث عن الحالات التي خرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان لوجود التكليف السابق. فإذا هناك تكليف فخرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح أو غير واضح؟ الساعة 5 إلى 6. الدم كله متجه للمعدة ما تقدر تسحبه إلى الذهن. على كل راجع إن شاء الله قبل لا تتعشون حتى الدم يروح للذهن فيقدر يجمع هالمعلومات. طب هذه الرواية الخامسة تحتاج إلى تأمل في عبارات الشهيد. نقف أو نكمل؟ نقف لو نكمل. كمل. 1 قال كمل، الباقي كمل. الرواية السادسة رواية جميل الدراج. ترى السكوت علامة الرضا، عندكم اعتراض قولوا ما نبي حتى أقف. طالبات شو يقولون؟ كمل إن شاء الله. جيد إجماع كاتب الميكروفون معترض مبين. ومنها رواية جميل الدراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. رده صيغة أمر، رده إلى الله. كيفية الاستدلال؟ الشبهات الحكمية من أي قسم؟ هل هو من البين لك رشده أو البين الغي أو الأمر المختلف فيه. هم يقولون أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، فالشبه الحكمية لا ندري، أمر مختلف فيه فنرده إلى الله عز وجل. وقد أمرنا الله بأن نرجع إلى الله وأن نتصرف نرجع إلى الله عز وجل، وعدم التصرف، عدم التصرف يعني الاحتياط. فإذا الشبهة الحكمية من القسم الثالث، فإذا قيل لنا رده إلى الله يعني احتط، لا تتصرف، لا تتحرك إلى أن تعرف الحكم من الله، فتقف وتحتط. رد الشهيد، أولا معنى الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، من قال لكم الاحتياط؟ الرد إلى الله بمعنى ارجع إلى الكتاب والسنة واستنبط الحكم الشرعي. ارجع إلى الكتاب والسنة واستنبط الحكم الشرعي حتى يتبين لك الحكم. فما معناه؟ ليش كيف عرف بأن معناه الاحتياط؟ رواية لا تقول، ولا يوجد لزوم عقلي بين الرد إلى الله والاحتياط، ما عندنا هذا اللزوم. فإذا الرد إلى الله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى تستنبط الحكم الشرعي وليس بمعنى الاحتياط، هذا الرد الأول. الرد الثاني، نسلم معكم، هنقول بأن كلامكم صحيح بأن معنى الرد إلى الله يعني الاحتياط، ولكن في حالة الشبه الحكمية إذا قام الدليل على البراءة فبعد قيام الدليل الشرعي على البراءة في حالة الشبه الحكمية فلا نكون من القسم الثالث، بل ننتقل إلى القسم الأول، ما بين لك رشده، لأنه أعطانا الشارع أصالة البراءة في حالة الشبه الحكمية فيكون مبين لنا، فلا يكون فينتقل إذا قلنا بأن هنا الشبه الحكمية كان من القسم الثالث، ولكن بعد بيان الشارع بتطبيق أصالة البراءة ننتقل إلى القسم الأول فيكون مبين لك رشده. فإذا ردين في حالة عدم التسليم بأنه بمعنى الاحتياط، ومع التسليم أيضا نقول بأن هذا أمر قد بين رشده فانتقل من القسم الثالث إلى القسم الأول. وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل، ترسل يعني الاسترسال في التصرف وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، بل لعله، يقول الشهيد لعله يعني ما يوجد قطع، لعله قد يكون، نقول هذا قد يكون أنه يوجد احتمال، يكفي أن ينفي الاستدلال، فما يأتي فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال، فيكفي أن نقول وإن كان هذا المعنى ممكنا. فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام. فقبل أن تأتي بأي حكم ارجع إلى الكتاب والسنة، نعم مختلف فيه ترده إلى الكتاب والسنة فتستنبط الحكم الشرعي فتعرف الحكم الشرعي فيكون بين لك بعد ذلك. وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، وعندنا دليل قطعي على أصالة البراءة في حالة الشك والشبهة البدوية. إذن قد بين الشارع إذنه في ذلك بدليل قطعي. أدري فيك تبي تسأل، تفضل. مو اختلاف قبل الرد إلى الله يصير أكو اختلاف فيه، ولكن بعد الرد إلى الله أين يذهب؟ يذهب إلى القسم الأول. تبي تأخذ بأنه مو قسمة عقلية أو قسمة دقيقة، خلها قسمة عرفية موجودة، لا تخليها على اسمه على قضية أنه حص وقسمة كما نأخذ في المنطق. أنت حتى بقضايا عرفية، العرف أحيانا يتسامح في التقسيم، ما عندي هذه الحدة في التقسيم، صحيح أو لا؟ العرف ما عنده هذا التقسيم والدقة العقلية، يقسم أقسام إلى عدة أقسام بدون هذه الدقة التي نقودها في الفلسفة والمنطق. جواب معقول؟ معقول؟ ومعقول؟ تبي تطبق الفلسفة والمنطق في الروايات؟ خب نقول بأن هذا خب جواب بأن التقسيم قد يكون تقسيم عرفي، لا يكون هذه الدقة، ممكن أن يكون هناك تداخل في الأقسام. ما نأخذ بهذه الدقة العقلية، الإمام لا يتعامل مع الناس على أساس الدقة العقلية، يتسامح في بعض القضايا. خلينا نقول بأنه هذه القسمة نعم، ولكن إذا نريد أن نقسم من حيثية نقدر أن نقسم هذه القسمة العقلية أمور ثلاثة قبل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ممكن بأن هناك أشياء واضحة، الصلاة واجبة شيء واضح، الخمر حرام واضح، قضية التلقيح الصناعي ما ندري، فوقعنا في هذا التقسيم أو لا؟ هناك أمور واضحة وأمر مختلف فيه، في مسألة التلقيح الصناعي ماذا أفعل؟ في مسألة الاستنساخ ماذا أفعل؟ وصار عندي صلاة واجبة خمر حرام وعندي قضية التلقيح الصناعي، فصار عندي ثلاثة أقسام، تستطيع أن تجعل في إحدى الأقسام؟ مختلف فيه أو لا؟ على مستحدث أو مو مستحدث؟ مختلف فيه الآن، مختلف لو مو مختلف، تجعله في القسم الأول ما ممكن، تجعله في القسم الثاني لا يمكن، فيأتي القسم الثالث، فالتقسيم يكون صحيح بهذه الطريقة. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تأتي إلى الكتاب والسنة، إذا استطعت أن تصل يقولون الاستنساخ التلقيح الصناعي جائز تجعله في القسم الأول، مو جائز تجعله في القسم الثاني، لمن يقول أنه جائز، لمن يقول أنه ليس بجائز دخله في القسم الثاني، ولكن هذا بعد الرجوع، فالتقسيم يكون على أساس أنه قبل أن ترجع إلى الكتاب والسنة. ترى يدركنا الوقت، فلننتهي من هذا. بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، وعلى العموم النتيجة النهائية فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض. طب هاي الفقرة نأجلها إلى الدرس القادم، يحتاج إلى تفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.